مع المحاضرة الثالثة والتي هي بعنوان معالم مهمة في التعامل مع السنة النبوية لفضيلة الشيخ فالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاءً مباركًا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعًا مرحومًا، وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيًّا ولا محرومًا، وأن يرزُقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، إنه سميعٌ مجيب. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الليلة المباركة في اليوم السابع من شهر شعبان لعام 1420 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي في جامع ابن القيم رحمه الله في مدينة الرياض لنتدارس موضوعًا غايةً في الأهمية يتصل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمًا وتطبيقًا ودعوةً ونشرًا. وهذا الموضوع طويلٌ جدًّا، لا يكفيه مقام محاضرة أو محاضرتين أو نحوهما، وإنما ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جلُّه. فنقف على معالم مهمة في كيفية التعامل مع السنة النبوية، والذي دعا ويدعو إلى تذكر مثل هذا الموضوع أمور عدة، وبخاصة في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه الثقافات والأفكار، وتداخلت ثقافات الشعوب والحضارات بعضها مع بعض، ودين الله عز وجل بما يحمل من عقيدة فذة وشريعة متكاملة مبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غني بما يسعد البشرية جمعا. ولذلك لا بد أن نقف بين وقت وآخر مع مزايا هذا الدين وكيفية التعامل معه وكيفية فهمه وتطبيقه ودراسته والدعوة إليه ونشره على الأرض كلها. والسنة النبوية أخذت ولا زالت تأخذ حظًا وافرًا من الدراسات والفهم ومحاولة الفهم والتطبيق، وظهر في فهمها وتطبيقها مناهج متعددة على مدار التاريخ، وكل عصر له فهمه وله مآخذه وله طريقته. ولذلك ونحن في هذا العصر الذي أسلفت في وصفه، لا بد لنا أن نتبين بعض الأمور وفي التعامل مع السنة النبوية، وبخاصة أن السنة النبوية أو أن لفظ السنة لفظ مشترك بين العلوم الشرعية، فهو يرد عند علماء الاعتقاد، ويرد عند علماء الفقه، ويرد عند علماء أصول الفقه، ويرد عند المحدثين، ويرد في الاستعمال الشائع العام، وكل إطلاق وكل فن له إطلاقه من الإطلاقات. لذلك يجب تبينه من هذا الوجه. فماذا يعنى بهذا اللفظ عند علماء الأصول، أصول الفقه، وعند علماء الفقه، وعند المحدثين، وعند علماء العقيدة، وفي الاستعمال الشائع العام، وكيف استخدمه أعداء الإسلام، وماذا يعنى عندما يأتي هذا اللفظ في القرآن الكريم وفي السنة نفسها؟ هذا داع يدعو إلى التبين. وداع آخر مما يدعو إلى التبين بهذا الموضوع وتذكره ما رتب ويترتب من نتائج فكرية في التعامل مع هذه السنة ومع تلك الاصطلاحات فيها. ولذلك ظهرت مناهج مختلفة في التعامل معها، نحتاج إلى شيء من التبين لهذه المناهج لكي لا نحيد عن الصراط المستقيم في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وداع ثالث، وهو كثافة الغزو المركز على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ عصر الفتنة إلى يومنا هذا، وأعداء الإسلام نشيطون جد نشيطين في الدس في هذه السنة النبوية، وما أتى الوضع في الحديث، وما أتى التحامل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتى القدح في صحابته رضوان الله عليهم، وما أتى الغمز في كتب الأمة التي تلقتها بالقبول صحيحي البخاري ومسلم، وما أتى الغمز في الذين اشتهروا بالرواية، وما أتى التلاعب في الألفاظ في العصر الحديث، كل ذلك من وسائل الغزو المركز تجاه السنة النبوية، ومن ثم ليحيد الناس عن دين الله عز وجل. ومن هنا نجد تلاعباً غير منقطع النظير في هذه السنة وما فيها، فتارة يقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعبوا واجتهدوا وجدوا في نقل السنة النبوية، وتارة في دس مقولات وأكاذيب وقصص وأخبار ودعاوى وأحكام لتدخل ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة بعرض هذه الأحاديث على عقول الناس ليتحكم العقل في صحة الحديث أو في ضعفه، كما هو عند المعتزلة وأمثالهم من معتزلة القديم والحديث. ولذلك لا بد مع هذه الكثافة أن تبين للناس هذه السنة وطريقة التعامل معها، وما هو المنهج السليم والصحيح في أخذها وتناولها وفهمها وتطبيقها. وداع الرابع، كثرة المخالفات قديماً وحديثاً في تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غال فيها وبين مفرط ومتلاعب ومنحرف عنها، فهذا يدعو أيضاً إلى بيانها ووضوحها لكي يسير الناس على منهج سليم مستقيم. وداع أخير ولا أطيل في هذه الدواعي، ظهرت نابتة من أبناء المسلمين تبشر بالخير وتفتح آمالاً وآفاقاً جديدة طيبة لطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النابتة يرجى لها الخير الكثير في الدنيا والآخرة إذا ما انتهجت المنهاج السليم في أخذ السنة النبوية ولم تغالي فيها أو تفرط فيها. ولذلك لا بد لتبيين هذا المنهج السليم لهذه النابتة لكي يسيروا على منهج صحيح في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت في الاستفتاح بأن الموضوع طويل ولا يمكن أن يؤخذ في هذه الدقائق، غير أني أشير إلى مجرد إشارات فقط لتصبح عناصر للمتأمل والمراجع والباحث لكي يستفيض فيها ويتأمل فيها. من المعلوم أيها الأحبة أن السنة النبوية يعنى بها عند المحدثين كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية والخلقية. فإذا ما تناولوا السنة النبوية أو الحديث تناولوه بهذا المنظار، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تضافرت الأحاديث الكثيرة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد بأقواله عليه الصلاة والسلام وبأفعاله وبتقريراته وبصفاته الخلقية والخلقية. فهذا ما يعنى بها عند المحدثين، وإذا ما تناولوها تناولوها من هذا الجانب، وإذا ما حثوا على فهمها حثوا عليها من هذا الجانب، وإذا ما نادوا إلى تطبيقها نادوا إلى تطبيقها بهذا المفهوم، وهكذا. ولذلك يجب أن نتبينها نحن من هذا المنظار. أما من الناحية العلمية عند تناولها عند الفقهاء فهم يعنون بها المستحب من الدين الذي ليس هو بفرض وليس هو بمباح، وإنما بينهما، ويصطلحون عليه أنه بما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فإن فعله أثيب وجازاه الله سبحانه وتعالى الجزاء الأكمل، وما لم يفعله لا يستحق عليه ذلك عقابا. أما علماء الأصول فينظرون إليها أنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً فقط، لا يتناولونها من جميع الجوانب، وإنما يتناولونها بما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً يستدل به ويحتج به. أما علماء العقيدة فهم يعنون بالسنة ما هو مقابل البدعة وما هو ضد البدعة، كما ورد في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة مقابل للسنة، فأمر بالتمسك بالسنة وحذر من البدعة. فأهل العقيدة عندما يبحثونها يبحثونها بأنها الطريقة التي دل عليها الدليل الشرعي، أما مقابلها فهو البدعة وهي المحدث من الدين. أما الاستعمال العام فيعنى بها تطبيق الدين بعامة، كما سيأتينا شيء من التفصيل فيه. ولذلك جاء في إطلاقات السلف رضي الله عنهم عندما يطلقون السنة يعنون بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، أو يعنون بها الدين والشرع بعامة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله عن السنة: هي الطريق والسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين من بعده، من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن السنة هي الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الاستعمال العملي إذن كل ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من السنة ويطلق عليه من السنة. هذا هو المراد بها عند التداول العام كما بيّن ذلك علماء الإسلام. والسنة النبوية عندما نأتي إليها عند المحدثين بخاصة فقد وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، فقد جاء الاهتمام بها في كتاب الله عز وجل اهتماماً كبيراً عظيماً، جاء بأساليب متعددة، وجاء تارة بالحث عليها وبالتمسك بها، وتارة بالتحذير من مخالفتها، وتارة بقرن طاعة الله مع طاعة رسوله. نتبين ذلك بعد أن نعلم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي صنو كتاب الله عز وجل، ولذلك هما المصدران الأساسيان في اللذان يستقى منهما الأحكام العملية والاعتقادات لما يقوم به المسلم في هذه الحياة، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعامة، وهذا بإجماع أهل العلم بلا مخالفة. والسنة النبوية من منظار المحدثين هي التفسير العملي لكتاب الله عز وجل، فلا يمكن أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى إلا لما ينظر إلى تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم، فتطبيقاته عليه الصلاة والسلام هي الصورة العملية الواقعة لهذا الدين. والسنة النبوية جاءت مكملة لكتاب الله، إما ببيان خاصة الحكم أو ببيان تقييده أو ببيان مجمله ومفسره أو بالإتيان بأحكام زائدة عما ورد في كتاب الله عز وجل. والخلاصة أنه لا يتم فهم هذا الدين إلا بفهم هذه السنة النبوية. ومن هنا لا غرو أن نجد الأساليب المختلفة في بيان أهميتها في كتاب الله عز وجل، فقد جاء أولاً بيان ضرورة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اتباعه واجب من الواجبات وأهم فروض الأعيان، بل لا يتم دين المرء إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وفي آية أخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وفي آية ثالثة مشابهة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورتب الله جل وعلا على هذه الطاعة الفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. وفي الآية الأخرى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي آية أخرى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وجانب ثاني في بيان أهميتها في كتاب الله الأمر بتنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه. يقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي أسلوب ثالث يوجه الله جل وعلا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي توجيه الرابع يحذر الله جل وعلا من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي توجيه خامس يأمر الله جل وعلا بالرجوع إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً، وإلى التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم حال الاختلاف ميتاً. يقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل يجب أن تكون النفس عند التحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئنة، والنفس والصدر منشرح. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم في توجيه سادس: الوعيد الشديد لمن لم يرضى بهذا التحاكم، ولمن لم يرضى بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصف بأنه من المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، فوقع في الوعيد الشديد الذي ذكره الله جل وعلا بأن كان من المنافقين. وتوجيه سابع، وهو أن الله جل وعلا بين أنه لا يكفي دعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع شرع الله واتباع شرع رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عظم محبته في حديث أنس فيما رواه البخاري وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وبين أن هذه المحبة لا تكمل إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم بين أن لهذا المتبع خيري الدنيا والآخرة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي توجيه تاسع، جاء من السنة بيان الحث على تعلم السنة النبوية، كما في حديث المشهور حديث العرباض بن سارية الذي رواه أصحاب السنن: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك وغيره: ألا إني أوتيت القرآن، وألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكتفى بالقرآن، فلا بد من تكميل السنة معه. والوجه العاشر لبيان أهمية هذه السنة فهما وتطبيقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين
أن الخارج عن سنته إنما هو مبتدع وأحدث بدعة في الدين، كما ورد في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التقول عليه، كما روى مسلم وغيره: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والوجه الأخير بإيجاز أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث مع تعلم السنة على نشرها والدعوة إليها بين الناس، والحث على تطبيقها والتواصي على ذلك، بل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه يوم القيامة لمن دعا إلى سنته عليه الصلاة والسلام وفهمها وتطبيقها. يقول عليه الصلاة والسلام كما هو في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وجاء عنه كما جاء في البخاري رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. وجاء في السنن وغيرها إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه النصوص وغيرها تبين أنه لا بد من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وأن يحث على نشرها وتطبيقها، وقبل ذلك فهمها الفهم الصحيح: فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا يأتي يوم القيامة وجهه النور والهدى والتوفيق والسداد في الدنيا والنظارة يوم القيامة، ويتميز عن الناس بهذه النظارة. هذا أيها الأحبة بشيء من الإيجاز الشديد لبيان أنه لا بد لنا أن نتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره عليه الصلاة والسلام، وأن نطبق هذه السنة في جميع شؤون حياتنا صغيرها وكبيرها، في الحياة الفردية وفي الحياة الجماعية، في تطبيق الفرد ذاته، وفي تطبيق الأسرة نفسها، في تطبيق الأسرة في البيت، وفي تطبيقها في الشارع، وفي الحياة الاقتصادية المالية، وفي الحياة الاجتماعية في التعامل بين الناس، وفي الحياة السياسية في تعامل المجتمعات بعضها مع بعض، وفي تعامل الدول بعضها مع بعض. كل ذلك يقتفى به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب علينا أن نتعلم كيف نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نقف عندها، وكيف نطبقها التطبيق الصحيح. فقد تبين مما مضى أهمية هذه السنة، وأنها المصدر الثاني من مصادر فهم هذا الدين، وأنه لا بد من الوقوف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر الشديد من الابتداع بها، من الابتداع فيها، وأنه لا بد لنا من الحكم والتحاكم إليها، وأنه لا بد لنا من الرضا والتسليم بذلك في قرارة أنفسنا وفي جميع شؤون حياتنا، وأنه لا بد لنا أن نذب عنها وأن ندافع عنها وأن نبذل الغالي والنفيس من أجل تعلمها ونشرها والذب عنها والدفاع عنها بما نملك. ولذلك أيها الأحبة، بعد هذه المقدمة المختصرة أوجز بعض الضوابط والمعالم التي بها تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يريد أن يجند نفسه لفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يطبقها التطبيق الصحيح، وأن يمشي على المنهاج السليم، وأن يجند نفسه لنشرها بين الناس والدفاع عنها، ويريد الأجر العظيم والسنن الوافرة إلى يوم القيامة التي يؤجر عليها، يعرف هذه الضوابط لكي يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت عن الله جل وعلا، وكما جاءت عن رسوله عليه الصلاة والسلام. أول هذه المعالم والضوابط الإخلاص في هذا التعلم، الإخلاص في تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العمل لا يكون مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى إلا بأن يكون خالصاً لوجهه جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه السنة دين، وتعلمها دين، ونشرها وتطبيقها ونشرها دين. يجب في ذلك أن تخلص لله جل وعلا، وأن لا يبتغي الفاهم لها والمطبق لها إلا وجه الله جل وعلا وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتعلمين لها وللمطبقين لها ولما رصده الله سبحانه وتعالى من ثواب لأهلها، وكما أسلفت قبل قليل في بيان أهميتها. والمعلم الثاني، وأنا أذكر هذه المعالم باختصار لأن الوقت لا يسمح، فأحاول قدر المستطاع أن أذكر هذه المعالم مع شيء من التمثيل السريع، وإلا لعل الله جل وعلا أن يهيئ من يستفيض في بيان مثل هذه الضوابط، إما بالمحاضرات المتوالية وإما بالكتابة والنشر في المجلات الإسلامية أو في كتاب أو نحو ذلك. المعلم الثاني أو الضابط الثاني: فهم السنة النبوية بعد فهم القرآن الكريم. فهما كما أسلفت صنوان لا يمكن أن يفهم أحدهما بدون الآخر. فالقرآن الكريم المصدر الأول، وهو الوحي المنزل، وهو كلام الله عز وجل والمتعبد بتلاوته، والذي يقرأ في الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بقراءة الفاتحة فيها. فهذا وحي الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وصنوه هو سنة رسول الله الوحي الآخر، ولكنها تختلف عن كتاب الله عز وجل بأنه لا يتعبد بتلاوتها ولا بألفاظها، وإنما يجب فهمها وتطبيقها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين ذاك لا يمكن أن يتعارض القرآن مع السنة. وإذا ما فهم فاهم أن هذا الحديث مثلاً يعارض كتاب الله عز وجل، فيقال له: هذا لا يمكن أبداً، ويقدم كتاب الله عز وجل. وقد ورد بعض الأحاديث التي ظاهر أسانيدها أنها حسنة أو صحيحة، ولكنها مخالفة لكتاب الله عز وجل. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله، وأنا أمثل كثيراً بابن القيم لأننا في المسجد المنسوب إلى ابن القيم رحمه الله، فقد أورد رحمه الله في كتابه القيم الذي لا يستغني عنه طالب حديث، المنار المنيف في معرفة الحديث الصحيح والضعيف، شيئاً أو بعض الآثار والأحاديث التي قد يكون ظاهرها الصحة إسناداً ولكنها تتعارض مع القرآن، فتترك لمعارضتها لكتاب الله. ومن ذلك ما ورد في آية النجم عندما ألقي، كما قالوا، ألقي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا إلى آخره، فهذا لا شك في بطلانه، لأن الله جل وعلا ما بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلا لعبادة الله عز وجل، فكيف يمدح تلك الأصنام التي يتعبدها أو يجعلها المشركون عبادات لهم أو معبودات لهم. المعلم الثالث: لا بد لنا من فهم قواعد التصحيح والتضعيف. فلا يمكن أن ننسب حديثاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناسب له لا يعلم صحته من ضعفه. ونحن نعلم أن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم بذلوا جهوداً جبارة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما بدأت الفتوحات الإسلامية وبدأ ودخل الناس في دين الله أفواجا، واتسعت رقعة الإسلام، اندس من اندس في صفوف المسلمين، وصاروا يحاربون الإسلام ظاهرا وخفية، فصاروا يدسون ضمن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شمر المشمرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فبذلوا الجهود الجبارة التي لا يمكن أن تبذلها الآن، كل ما جاء من التقنيات الحديثة لحصرها، فضلاً عن فهمها جميعاً أو تطبيقها، بمجرد حصرها بذلوا جهوداً لا تحصى لكي يميزوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيحه من سقيمه، وصحيحه من عليله، وحسنه من ضعيفه ومكذوبه. ولذلك جاءت هذه المصنفات التي لا حصر لها، فنحن لم يبق علينا إلا أن نتبين ما أثبتوه من الصحيح ومن الضعيف، فنعرف قواعد التصحيح والتضعيف، وأيضاً وضعوا لنا هذه القواعد لكي نفهمها ومن ثم نطبقها التطبيق الصحيح، فلا نستعجل في فهم هذه فيما قالوه أو فيما نقلوه، ومن ثم قد نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ومن ثم نقع في الوعيد الشديد كما ذكرت في الحديث السابق: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهو قواعد التصحيح والتضعيف مهمة، نعرف ما هو الصحيح، ما هو الحسن، ما هو الضعيف، كيف نصل إلى الصحيح، كيف نصل إلى الضعيف، ومن ثم نستطيع بإذن الله أن نصل إلى هذا الصحيح وإلى الضعيف، فنستدل بالصحيح ولا نستدل بالضعيف. والمعلم الرابع: التوثق من فهم قواعد الجرح والتعديل، وهو وسيلة إلى المعلم الذي قبله. فمن المعلوم أن الحديث نقله رجال، والرجال الذين نقلوا هذا الحديث عُدِّلوا وجُرِّحوا، ووضعت في ذلك قواعد طويلة، بل وضعت سير لا حصر لها لهؤلاء الرجال، فاجتهد السلف رحمهم الله تعالى في بيان هذه القواعد، قواعد الجرح والتعديل، وأيضاً في بيان أحوال الرجال جرحاً وتعديلاً، فلا بد من فهم هذه القواعد، فهي الوسيلة إلى التصحيح والتضعيف، ومن ثم لا بد من فهم هذه القواعد. وأيضاً أشير إلى نقطة مهمة ضمن هذه النقطة، ويقع فيها بعض المنتسبين للحديث والذين يتعاملون معه، وهذه النقطة أنهم يأتون مستعجلين إلى كتاب من الكتب المختصرة في جرح الرجال أو تعديلهم، ويقولون قال الحافظ ابن حجر كذا، أو قال الحافظ الذهبي كذا، ومن ثم يبنون عليه أن هذا الإسناد صحيح وأن هذا الإسناد ضعيف، وهذه قد تكون مزلة خطيرة يقع فيها هذا الباحث بحسن نية، وهذا لا ينبغي بل لا يجوز. فهذه الكتب ما جاءت إلا مختصرة للتعلم ومن ثم لإعطاء خلاصة، فلا بد من الرجوع إلى المطولات ومعرفة ما كيف وصلوا إلى هذه الخلاصة، والأمر بالتدرج. ومن المعلوم أن الإنسان لا يرقى إلى الدور الثاني إلا بعد أن يصعد عدداً من السلم، عدداً من درج السلم، فلا بد أيضاً في العلم إلى الوصول من الوصول إلى هذه القواعد، من أراد الوصول إلى هذه القواعد أن يرقى درجات السلم درجة درجة. والمعلم الخامس: لا بد من فهم السنة النبوية وفهم الحديث في ضوء ما ورد فيه من أسباب، في ضوء ما ورد فيه من أسباب. فهناك أحاديث ورد لذكرها سبب، ولا يمكن فهم هذا السبب، لا يمكن فهم هذا الحديث إلا من خلال السبب. ومن هنا استغل كثير من أعداء الإسلام ومن تأثر بأعداء الإسلام، استغلوا بعض الأحاديث للفصل بين شرائع الإسلام. ومن ذلكم مثلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فاستغلوا هذا الحديث لأن يقولوا أمور الاقتصاد، أمور الأمور المالية، أمور الاجتماع، أمور النظريات الحديثة ونحو ذلك مما جد في دنيا الناس، يقولون هذا شيء والدين في المسجد شيء آخر. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولذا لابد لكي نفهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول وما مدلول هذا القول إلا لما نعلم كيف ورد هذا الحديث. ورد هذا الحديث أن الناس في تلقيح النخل في النخل في تأبير النخل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار قالوا نؤبر النخل أو لا؟ قال لا ما يحتاج. فلما أثمر النخل وإذا هو هضيم كما نعلم يأتي بلغة العامة شيص، فلا بد من تأبيره. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قد وقع هذا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالأمور التي لها أسباب مباشرة في دنيا الناس من حكمة الله عز وجل أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما ما يتصل في أمور سلوك الناس واعتقاداتهم وأعمالهم فلا ينطبق عليه مثل هذا الحديث. ولذلك لا بد لفهم الحديث من فهمه من خلال ما ورد من سبب فيه. ومعلم سادس أنه لا بد لفهم الحديث وتطبيقه من فهمه في ضوء المقاصد الشرعية الكبرى، والمقاصد الشرعية الكبرى المستقاة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الأمور بمقاصدها: لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير. هذه القواعد والمقاصد الكبرى في دين الله عز وجل. فلو جاءنا حديث مثلا يبين أن في ذلك مضرة على مسلم أو على مجموعة من الناس أو على المجتمع بعامة أو على الناس بعامة، فحينئذ نقول هذا مهما كان ولو صح سنده فهو مرفوض. وأيضا أرجع إلى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد في ذلك لمن أراد التوسع أورد عددا من الأحاديث لم ردت بسبب أنها لم تكن متسقة مع المقاصد الشرعية. ومعلم سابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، ونزل القرآن باللغة العربية، وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية الفصحى، فلا بد لفهم السنة وتطبيقها وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من فهم مدلولات الألفاظ، مدلولات الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نؤول تلك الألفاظ بحسب ما شاع في المجتمعات مثلا من مغايرة لهذه الألفاظ بمعانيها. ولذا لكي نصل إلى معرفة مدلولات الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعود إلى ما يقابلها من الأحاديث. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن نعرف مدلولها في اللغة العربية. نرجع إلى القواميس التي اجتهد أصحابها في بيان الكلمات والعبارات والجمل والأمثال وغيرها، وأيضاً الرجوع إلى كلام أهل العلم في شروح الأحاديث أو في بيان الأحكام. ومن هنا نصل إلى مدلولا معرفة مدلولات هذا الحديث. أما أن يقول قائل مثلا هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مجتمع معين مجتمع عربي محدود، مجتمع قرية، مجتمع ليس فيه حضارة، مجتمع يكثر فيه هذا الجانب، فحينئذ يقال هذا كلام مرفوض، فنفهمه من خلال فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال فهم صحابته، ومن خلال ما دلت عليه اللغة العربية، ومن خلال ما فهمه شراح الحديث. مثال على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في من تتولى أمرهم امرأة لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقته في مجتمع عربي محدود، أما الآن عصر الحضارات، عصر التقنية، نجد أن نساء تولت دول ومع ذلك أفلحت ونجحت، فهذا الكلام مرفوض، فهذا الحديث مرفوض ولو ورد في البخاري أو ورد في مسلم. لكن أيضا نعود ونقول لابد أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فهمه سلف الأمة. وهنا كيف فهمه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم أو لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقال امرأة نكرة، والنكرة عامة تفيد العموم، فكل ما تولت كل أمر تولته امرأة من ولاية عامة أو قضاء، لأن القضاء ولاية عامة، نقول لا يفلح هؤلاء. ثم ما مقياس الفلاح الذي نظرتم إليه؟ هل الفلاح لصناعة ما يدمر الدنيا أو لصناعة ما يعمر الدنيا وما يسعد الدنيا؟ وما حال تلك المجتمعات الذين تولت أمرهم امرأة؟ إذن لابد من فهم الحديث بحسب مدلولات ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهمه السلف، وما جاء في قواعد اللغة العربية وشراح الحديث. وهذا يتطلب باختصار الرجوع إلى أهل العلم الراسخين أحياء وأمواتا، أحياء بمناقشتهم والاستفسار منهم، لأنهم الذين أنعم الله عليهم بفهم هذا الدين وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى أهل العلم أمواتا لكتبهم وما سطروه وما اجتهدوا فيه، والرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث في ذلك. وقاعدة ثامنة أو ضابط ثامن أو معلم ثامن هو التنبه إلى عدم الاستدلال بالموضوع، الحديث الموضوع والحديث الضعيف. وما ظلت الطوائف أو كثير من الطوائف قديما وحديثا إلا بالاستدلال بالضعيف والموضوع. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في أمر البدعة وفي بيان ضلال المبتدعة، قال: ومن ذلك اعتمادهم على الأحاديث الواهية والمكذوب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث، فظل من ظل وحاد عن الطريق المستقيم من الأفراد والطوائف، كل ذلك بالاستدلال بالحديث الموضوع والحديث الضعيف. ومن ثم تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه هذا وفي كتابه الآخر إعلام الموقعين شيئا من ذلك. والقاعدة أو الضابط الثامن هو أنه ورد من الأحاديث ما ظاهرها التعارض، فلا بد لنا من معرفة المنهجية التي سطرها المحدثون لمعرفة حل هذا التعارض، فقد اجتهدوا في ذلك أيما اجتهاد، فبينوا الأحاديث المشكلة والأحاديث المتعارضة، وبينوا القواعد التي يحل بها هذا التعارض. ومن ذلك أولا تقرير قاعدة مهمة، أنه لا يمكن أن يتعارض أمران في دين الله عز وجل، لا يمكن أن نجد أمرا يقول هذا يجوز وحديث آخر يقول لا يجوز في حقيقة الأمر. أما في ظاهر الأحاديث فيوجد نعم، لكن لا بد لها من حل. والحل الذي أورده أهل العلم أنه وضعوا قواعد في حل هذا التعارض، أقولها باختصار. القاعدة الأولى محاولة الجمع بين هذه الأحاديث، ما سموه مختلف الحديث، الجمع بينها إن أمكن، فيحمل هذا الحديث على معنى معين ويحمل الحديث الآخر على معنى آخر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي حديث آخر: لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر. في الحديث الأول، وكلا الحديثين صحيح، في الحديث الأول يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفرار من المريض الذي مرضه يعدي، وفي الحديث الثاني ينفي أنه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فكأنه يقول لا يعدي من الأمراض شيئا. فهذان حديثان ظاهرهما التعارض، لكن أهل العلم جمعوا بينهما، ومن أفضل ما جمع أن المرض بحقيقته لا يعدي، لكنه يعدي بسبب. فأنت إذا لم تقدم على المريض فلا، في المكان الذي فيه يعدي المرض المعدي لا تقدم عليه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخبر أن في الشام طاعون، فقال له أبو عبيدة: تفر من قدر الله؟ قال: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، لكنك إذا وجدت عند المريض وكنت من المرافقين له أو من الزائرين له أو في المكان الذي يوجد فيه هذا المرض، فتعتقد أن المرض بحد ذاته لا يعدي، فالذي يقرر المرض ويقدره هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يمرض شخص في البيت ويعدي لآخر، والآخر والثالث لا يعدى، وهكذا. فحمل الحديث الأول على فهم وحمل الحديث الثاني على فهم آخر. ثم إذا لم يمكن الجمع بين هذين الحديثين فيلجأ إلى الترجيح، والترجيح يبدأ يعرف هل بينهما تاريخ فيؤخذ بالمتأخر ويعتبر المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن لم يعرف التاريخ ينظر إلى الصيغة التي ورد في الحديث، مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فبين لنا أن النهي عن زيارة القبور كان في الأول ولكنها نسخت بعد ذلك، فكما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإذا لم نستطع الترجيح بالناسخ والمنسوخ ننظر إلى المرجحات، وقد أوصلها أهل العلم إلى 80 مرجحا أو أكثر، إما بحال الإسناد وإما بحال الرواة كثرة أو قوة أو ضعفا أو نحو ذلك، وإما بالنظر إلى المتون وإما بالنظر إلى كثرة الرواية إلى آخر ذلك. فإن لم نستطع هذا ولا ذاك، وهذا نادر، يتوقف في الاستدلال بالحديثين حتى يتبين. ولا يمكن أن يكون في الأمة من لا يتبين لهما، لأن هذا يخالف السنة الكونية التي شرع هذا الدين على هذه الأرض بها. لكن قد يفهمها عالم ولا تتبين لعالم آخر. والضابط العاشر، وهو قد يكون فرعا من الذي قبله، فهم أصول الخلاف ومنهجية التعامل مع ما ورد من خلاف بين أهل العلم في فهم الأحاديث. ومن المعلوم أن الخلاف قد وقع بين أهل العلم في جزئيات الدين ومسائله، وهذا الخلاف علم كبير صنف فيه مصنفات وعلف فيه، ولذلك أهم ما ينبغي معرفته هو كيف نفهم الخلاف بين أهل العلم وما الذي يختلف فيه. ومن المهم الذي يجب أن يقال في مثل هذا أن هناك قضايا من الدين لا يسوغ فيها الخلاف مطلقا، ومثل أمور الاعتقاد، أمور العقيدة، لا يمكن أن نقول أننا نختلف في أنه هل يجوز الإيمان بالله أو لا يجوز. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. لو قال لنا قائل هناك من قال لنا لا نؤمن بالله، فهذا خلاف بين الناس، نقول مثل أمور الاعتقاد لا يمكن أو لا يجوز الخلاف فيها، والخلاف فيها مرفوض وينكر على المخالف بوسائل الإنكار المشروعة. هذا واحد. الأمر الثاني المجمع عليه الذي أجمع عليه أهل العلم لا يمكن الخلاف فيه، لا يقول قائل والله مضى على نزول القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، جدت وسائل وأمور وأجمع أهل العلم في القرن الأول والثاني ومن ثم نختلف، أو يقول ولو أجمع أهل العلم على هذا أنا رجل كالرجال وأفهم كما فهم ولذلك أخالفهم، فلا يمكن أن يسوغ هذا الخلاف وينكر على صاحبه. الأمر الثالث ما كان معلوما من الدين بالضرورة ولا يمكن أن يجهله مسلم أو يقر على جهالته، مثل معرفة وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب بر الوالدين، معرفة أن الزنا حرام، أن شرب الخمر حرام، أن الربا حرام، أن التعامل بالغش حرام، كل هذه من المعلوم بالدين بالضرورة وتواترت فيها النصوص من القرآن ومن السنة فلا يسوغ فيها الخلاف. ما يأتينا شخص ويقول والله الربا ذاك اليوم يفهم بهذا الفهم والربا اليوم يفهم بهذا الفهم فنقول يسوغ الخلاف، نقول لا، المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة لا يسوغ فيه الخلاف وينكر على صاحبه بوسائل الإنكار المشروعة. وأمر رابع لا يسوغ فيه الخلاف ما قال أهل العلم أن يكون فيه الخلاف شاذا، بمعنى قال به واحد، مثلا على سائر القرون التي مرت لم يقل بهذا القول إلا واحد من أهل العلم، فقالوا أو اثنين أو ثلاثة، فقالوا إن الخلاف هنا شاذ، يعني نادر قليل من يخالف في هذه المسألة، فقالوا أيضا لا يسوغ الخلاف في مثل هذا وينكر على صاحبه الذي يخالف بوسائل الإنكار المشروعة. نبقى في فروع الدين ومسائله، فهذا ساغ الخلاف فيه ويسوغ الخلاف منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، منذ أبي بكر وعمر إلى يومنا هذا، والخلاف في فروع الدين قائم. ولكن أيضا ينبغي أن نفهم أصول الخلاف وقواعد الخلاف والمرجحات، ومن ثم نفهم مأخذ هذا العالم أو هذا المذهب، ونفهم مأخذ هذا المذهب أو هذا العالم، وحينئذ يمشي أو نفهم هذا الخلاف الفهم الصحيح. وهنا آداب في فهم هذا الخلاف أقولها بإيجاز، نكمل هالنقطة، أقولها بإيجاز من فهم آداب هذا الخلاف سلامة الصدور، بأن تحمل المخالف على النية الحسنة. فلم يخالف أبو حنيفة، فلم يخالف أبو حنيفة مالكا والشافعي أحمد، ولم يخالف أحمد أبا حنيفة، فيحمل المخالف على النية الحسنة، إلا أن الدليل له ظهر له، ظهر أن الدليل له، ومن ثم ظهر له أن القول القوي هذا، ومن هنا اختلف الصحابة واختلف من بعده، فيحمل المخالف أخاه على نية حسنة فيسلم الصدر من الإيغال ومن الأحقاد ومن النوايا السيئة. ثم أن المخالف يجب أن يكون من العلماء المعتبرين. لا يقول قائل لنا طالب على العموم، طب المقياس على العموم، طالب في بدايات الكلية مثلا أو في نهاياتها، ومن ثم يقول صح لي الدليل بكذا وأنا قرأت في البخاري كذا. لا، إن كنت تعلم من نفسك وهذا دين أنك وصلت إلى درجة أنك تميز بين صحة هذا وذاك وبين سلامة المأخذ لهذا المذهب وذاك، فنعم. ولكن في غالب من يكون في هذه المراحل ألا يكون وصل إلى هذه المرحلة، وإنما هو في وسط السلم، وعليه أن يفهم ما قاله أهل العلم ولا ينظر إلى نفسه نظرة تعليه على أهل العلم. من مسائل من الآداب في ذلك ما كان حقا يؤخذ وما كان غير ذلك فيرد. وكل الأئمة الذين اختلفوا لجأوا إلى أنه ما صح عن صاحب هذا القبر، وأشار مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ، وما خالفه مالك فيرد. وكل هذه القاعدة مشى عليها أئمة المذاهب وغيرهم من أهل العلم. آدب رابع عدم رمي التهم جزافا على أهل العلم بأن هذا متمذهب أو هذا حنبلي أو ذاك شافعي أو ذاك نيته كذا أو لأنه متعصب للعالم الفلاني، بل لا بد أن نجنب ألسنتنا وقلوبنا رمي التهم لأهل العلم. وأدب أخير عدم الاعتداد بالشخصية، ومن ثم يجب اتهام النفس وحمل الآخر على الظن الحسن. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان الحمل على ذلك، إذا كنت تحمل أخاك على 100 محمل كلها سيئة إلا واحد فخذه على المحمل الحسن هذا الواحد، واترك المحامل السيئة ولا تعتد بشخصيتك ويدخل إليك الشيطان فتتكبر وتتعالى على الآخرين. هذه آداب يجب أن تفهم للخلاف ومن ثم للحوار الذي ورد بين أهل العلم وما يرد بينهم. الضابط العاشر، الضابط العاشر من هذه الضوابط لفهم السنة والتعامل معها أن نعلم أن السنة حاكمة على العقل وليس العقل حاكما عليها. وهذا الباب ظلت فيه طوائف قديما وحديثا، وكما نعلم أن المعتزلة جاء عندهم باب التحسين والتقبيح، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، فاضطروا إلى رد أحاديث كثيرة بناء على أن العقل لا يقبل هذه الأحاديث، فظلوا في هذا الباب، وتبعهم كثير من المعاصرين في هذا الباب فردوا أحاديث كثيرة. ومن المعلوم أن السنة، أن المصدر لفهم هذا الدين هو القرآن والسنة النبوية، وأمرنا بفهمهما عن طريق ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، ومن ثم ما فهمه السلف بعد ذلك. أما العقل فأمرنا باستخدامه لنستخرج ما في هذا القرآن وما في هذه السنة. ومن المعلوم أن هناك أموراً لا يمكن أن يدركها العقل، مثل الأمور الغيبية، معرفة المستقبل، معرفة كن حقائق الأشياء، مثل معرفة علل التعبد. يعني مهما بذلنا أن نعلم عن لما صلاة المغرب 3 ركعات ولما صلاة العشاء 4 ركعات، لا يمكن أن نصل إلى العلة الحقيقية إلا أنها التعبد، فالعقل لا يمكن أن يدرك كل شيء من أمر الدين، فعليه يمكن استخدام العقل في فهم ما دلت عليه السنة وفهم ما دل عليه القرآن. أما أن نستخدم العقل حاكما على السنة فما قبله هذا العقل قبل وما لم يقبله رفض ورد، فهذا باب خطير زلت فيه هذه الطوائف، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين من شروح الأحاديث، من كتب الفقه، من كتب التفسير، من كتب الاعتقاد، لنفهم ما دلت عليه هذه السنة. مثال ذلك أحاديث الصفات، فلما لم تدركها عقول المعتزلة حينئذ وأمثالهم ردوا أحاديث الصفات، ومنهم من رد بعضها، ومنهم من اقتصر على فهم بعضها وهكذا، فحينئذ وقعوا في هذا الضلال. ومن ذلك بعض الأحاديث التي في ظاهرها أنها مناقضة للطب، مثل حديث الذباب، مع أن الطب بعد هذه القرون أثبت أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن في أحد جناحيه داء وفي أحد جناحيه دواء، فقالوا لا يمكن أن يعقل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا مرفوض، لأن الذباب كله جراثيم وكله أمراض، فيرد ورده كثير من القدامى وكثير من المستغربين من الذين تأثروا بتلك المناهج الضالة. وكذلك الحديث السابق ردوه لأنه يخالف العقل، حديث ولاية المرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن قالوا لا يعقل المرأة كالرجل ولها عقل كعقله وتستطيع تتصرف، ولم يعلموا أن الله قال وأن الله جل وعلا خلق الذكر مخالفا لخلق الأنثى، حتى في الخلقة والطبيعة والأحوال والرغبات والعواطف والميول إلى غير ذلك. وبناء عليه حتى ولو سلمنا باستغلال العقول، فأي عقل نلجأ إليه؟ عقل فلان أو عقل علان؟ عقل المعتزلة ولا عقل الأشاعرة ولا عقل أهل الحداثة اليوم ولا عقل المستشرقين ولا عقل من؟ فلا يمكن أن يثبتوا عقلا معينا نلجأ إليه، لأن لو اجتمعت عقول البشر كلها لا يمكن أن تصل إلى كنه التشريع من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعترف من اعترف عندما قال الرازي نهاية إقدام العقول عقال وسعي العالمين ضلال. والقاعدة الحادية عشر أن ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يعلم يعمل به، وهذه قاعدة في غاية الأهمية. ما كل ما يعلم يقال من الدين ومن السنة، ولا كل ما يعلم يعمل به. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هناك أحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تناسب أن تقال في هذا المقام ولا تناسب أن تقال في مقام آخر، فما كل ما يعلم يقال في كل مكان، فتقول هنا ما يناسب هذا المجتمع، هذه الجماعة، هؤلاء الطلبة، لكن لا يمكن أن تقوله عند مجتمع عامة، فأنت تضلهم. لو شرحت للعامة الخلاف في رفع الإصبع مثلا وأطلت بهذا في صف عشر صفحات، رفضوا هذا الأمر رفضا تاما، لكن يمكن أن تشرحه في قاعة الكلية الذين يدركون ما تقول. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فوعاء بثثته لكم ووعاء لو بثثته لقطعت هذه العنق، أو كما قال رضي الله عنه. وهو أبو هريرة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلما لم يبث الوعاء الثاني؟ لأنه كما قال أهل العلم لا يترتب عليه عمل لعامة الناس في أحاديث الفتن وأحوال نهاية الزمن وما إلى ذلك، فهذا لو قاله لما استوعبه الناس ولما تحملوه فتركه. أما الوعاء الذي بثه فهو مما يهم الناس فهما وعملا وتطبيقا. فهذا يستدل به على أنه ليس كل ما يفهم، ليس كل ما يعلم يقال في كل مكان، ولا كل ما يعلم يعمل به. كذلك في بعض، مثل ما مثلنا قبل قليل، في بعض فروع الدين لك مندوحة ألا تعملها، والخلاف فيها واسع، ولمن قال بهذا معه دليل ولمن قال بذاك معه دليل. مثال ذلك، لو أتينا لمجتمع كله أحناف، الأحناف نعلم أنهم لا يجهرون بآمين، هل من المصلحة لشخص يقول أنا ترجح عندي الجهر بآمين، أنه إذا قال الإمام ولا الضالين قال هو والمجتمع أربعة خمسة صفوف سكوت وقال آمين هو، ماذا يقولون عنه؟ بلا شك يرفضونه، ولو بيّن أن هذا هو السنة وأن الراجح لديه هو الجهر بآمين لا يمكن أن يقبل. فالعامة لهم طرق في إفهامهم، والأمر فيه مندوحة لأنهم مشوا مع دليل يجب أن تحملهم على سلامة على السلامة لهذا الفهم الذي فهموه. ولك مندوحة أن تقول بشيء من الجهر الخفيف الذي يسمعك جارك إذا كنت لابد أن تطبق ما تراه آمين، لا أن تجهر بها هذا الجهر الذي يربك هؤلاء هذه العامة، وبخاصة في فروع الدين. ولو أخذنا أمر الصلاة فقط لما تأخذ في كتب الفقه مجلدين وثلاثة كلها خلاف، هل كل من صح له قول لابد أن يعمل به أمام العامة؟ لا، أنت تطيل في صلاتك والإطالة مشروعة، ولو صليت بهم هل يجوز أو هل يسوغ لك الإطالة الشديدة؟ رغم أن الصلاة صحيحة لكن لا يسوغ. فلا كل ما يعلم يعمل به وينتبه، فهذا أمر حساس ودقيق، ولا يحمل كلامي هذا على أنني أرفض مثلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أدعو إلى فهمه في ضوء الأحوال وفهم ما فهمه السلف رضي الله عنهم. ودليل ذلك على أنه ما كل ما يعلم به يعمل به فعل ابن مسعود رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه في الحج. عثمان رضي الله عنه لم يقصر الصلاة في أيام منى، مع أن جمهور الصحابة على قصر الصلاة، فجاء عثمان وأتم الصلاة رضي الله عنه في منى، وناقشه ابن مسعود ومع ذلك لم يقتنع عثمان، فأما الناس وصلى متما. فهل يأتي ابن مسعود ويأتي في كل مسجد أو في كل مجمع يقول عثمان مخطئ فلا بد أن نقصر الصلاة؟ لم يفعل هذا ابن مسعود وأتم الصلاة رغم رجحان قصر الصلاة عنده. وهكذا، فينبغي حينئذ أن نقدر المكان والزمان والأحوال ما دام الأمر في فروع الدين ومسائله، والأمر فيه مندوحة، والحمد لله على هذه على ما شرع لنا. مثل ذلك المتشابه من أمور الدين، فقد يتبين لك أو لعالم أمر المتشابه لكن لا يتبين لآخر، لا تلزمه، فلا تشرح هذا المتشابه للعامة. فلو أتيت بأقوال في آية معينة لمجموعة ممن لا تستوعب عقولهم هذا الأمر لرموك بالخروج عن هذا الدين. فالأمور المتشابهة لا تكون إلا لأهل العلم. الأمر الحادي عشر أو الثاني عشر، الرجوع في التطبيق، تطبيق السنة إلى تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فهم الذين جاء فيهم النص عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما صح عن صح من عن الخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صح وعن الخلفاء الراشدين فهو الحجة، ما لم يخالف بعضه بعضا. أما باقي الفروع فيسوغ فيها الخلاف كما ذكرت، فالرجوع إلى التطبيق والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الأخيرة، ينبغي في فهم السنة أن تنزل الأحكام العملية بمنزلتها وتفهم بحسب فهم الشرع لها، بفهم ما فهمه ما قرره أهل العلم. فالواجب ينزل منزلة الواجب، والمستحب المستحب، والركن ركن، وما لا يسوغ الخلاف فيه لا يسوغ الخلاف فيه. فلا تصل الموالاة والمعادات في أمر المستحبات كما تصل فيما لا يسوغ فيه الخلاف، ولا تصل أمر الشدة والتساهل في أمر الفرعيات بالمعلوم من الدين بالضرورة. وهكذا يجب أن ننزل ما دل عليه الدليل منزلته، إن كان واجبا واجبا، وإن كان مستحبا مستحبا، وإن كان لابد من الإنكار على المخالف فينكر بحسب نوع المخالفة. إن خالف معلوما من الدين بالضرورة شد بالمخالفة عليه، وإن كان خالف أمرا واجبا فبقدره، وإن خالف أمرا مستحبا فبقدره، وهكذا. هذه كما ذكرت معالم سريعة لبيان فهم السنة وتطبيقها ومن ثم نشرها، ومن عمل بها حينئذ عمل بالمنهج السليم، ولم يعمل بالمناهج ولم يحيد عن الصراط المستقيم وعن المنهج السليم أو يزل بمناهج مخالفة. ومن عمل بذلك فسيصل بإذن الله عز وجل إلى أن يعبد الله على بصيرة، وأن تكون عبادته لله عز وجل على بصيرة، ومن ثم يكون متبعا للمنهج الحق ومتبعا لما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة النبوية وما مشى عليه السلف الصالح، وأيضا يكون معصوما بإذن الله من الوقوع في الزلل والوقوع في الأخطاء، ومعصوما من الانحراف يمينا ويسارا، وتكون نظرته للأشخاص وللناس وللقضايا وللأحوال نظرة توازن، والحكم عليها ييسر له الحكم الصحيح، ومن ثم يكون من أتباع الطائفة المنصورة الذين على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وبعد ذلك من حاد عن هذا المنهج وزل عنه فقد يكون مخالفا. وأشير إلى جملة من المناهج المخالفة بإشارات سريعة. من ضمن المناهج المخالفة المنهج الذي يقول أصحابه أنهم يكتفون بالقرآن ويرفضون السنة النبوية، وهؤلاء المقام معهم طويل، ويرد عليهم بالآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمات. والمنهج الآخر من يتناول السنة النبوية تناولا جزئيا، ومن ثم لا يفهمها فهما متكاملا، وبالتالي يزل بتطبيقها. فمن ينزل المستحب منزلة الواجب، أو من ينزل الواجب منزلة المستحب، أو قد يصل إلى تحميل الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله ونحو ذلك. ولا شك في خطأ هذا المنهج إذا ما طبقت عليه الضوابط السابقة. والمنهج الخطير الذي شاع في هذا الزمان، ويحتاج إلى وقفة طويلة لكني أشير إليه، ويحتاج إلى أمثلة متعددة والجزئيات التي زل فيها، وهو تحكيم العقل على السنة ومحاكمة السنة في ضوء العقل. وهذا باب ظلت فيه طوائف قديمة وحديثة كما أشرت، فخرجوا عن المنهج السليم وظلوا عن الصراط المستقيم، فردوا بعض الأحاديث الصحيحة، واختلت عندهم الموازين، واختلت عندهم قواعد التصحيح والتضعيف، ومن ثم قالوا على الله ما لم يقله، وقالوا على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وهذا المنهج هو الذي بدأ فيه أعداء الإسلام ومن تأثر بهم في العصر الحديث، إلى غزو المسلمين من خلاله فيتنبه إلى هذا، وهذا منهج يحتاج إلى وقفة طويلة لتبينه. ومنهج خامس أو رابع، منهج الغلو في أخذ السنة وتحميل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، مثل الصحابة، مثل بعض الصحابة عندما فهموا فهما خاطئا، الذي قال أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أصلي ولا أنام، والثالث قال أصوم لا أتزوج النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم شدد النكير عليهم. فهذا منهج خاطئ، عندما أخذت السنة مأخذ غلو ومأخذ تشدد فوق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أنكره صحابة رسول الله صلى الله، فأنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكره الصحابة، وهذا بسببه أيضا ظلت الطوائف ويحتاج إلى وقفة طويلة أيضا. ومنهج أخير أشير إليه، منهج مقابل لمنهج الغلو، وهو السائد في أحوال الناس للأسف الشديد، وهو منهج التساهل في أخذ السنة النبوية، وهذا ظل فيه كثير من الناس، فتساهلوا في أمر الواجبات وتساهلوا في ارتكاب المحرمات، وحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما لم يحتمله، ونفروا من الدين ووقعوا في هذه الضلالات. والأسباب التي أوقعت في هذه المناهج الضالة عدة أمور. الأمر الأول الجهل في دين الله عز وجل وأخذ الدين بهذا الجهل. الأمر الثاني اتباع الهوى، إما لأمر مالي وإلا لصدارة ووجاهة، وإلا لاتباع طوائف، وإلا للمتبوعين ليتبعونه، فاتباع الهوى سبب للضلال. ومنها أيضا من الأسباب التقليد والمشابهة للغير، سواء من أهل الطوائف الضالة أو أمام الكفار وأشباه الكفار الذين يعني اعتقد فيهم هذا الشخص أنهم أصحاب كمل في نظرهم للدنيا، ومن ثم قلدهم. الأمر الثالث أو الرابع تحكيم العقل وتقديس هذا العقل وجعله فوق منزلته. والخامس أو السادس زعزعة اليقين بالله عز وجل وضعف الإيمان، وهذا لو قوي الإيمان لوصل إلى التسليم بالله عز وجل. أمر أيضا من الأسباب حب الدنيا واللجوء إليها، لأنه لو ترك حب الدنيا لما زل ولما تساهل في المحرم ولما تساهل في أمر الواجب. وسبب أخير هو الكبر والتعالي، لبعض الناس ظن أنه علم ما لم يعلمه الآخرون، ومن ثم تعالى على الآخرين بمعرفته شيئا لم يعلموه، ولم يعلم أن فوق كل ذي علم عليم. هذه أيها الإخوة وأيها الأحبة كلمات في معالم لفهم السنة، عندما نقتفيها بإذن الله سنقتفي الأثر السليم والسنة الأثر السليم والمنهاج الصحيح الذي اقتفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم خلفاؤه الراشدون وصحابته الكرام. أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لي ولكم ولكل سامع، وأن يعيننا جل وعلا على فهم السنة النبوية وعلى تطبيقها وعلى نشرها وعلى الدفاع عنها، وأن يغفر لنا ما زللنا فيه وما أخطأنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولمشايخنا، وأن يصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وذرارينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إن هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب وباب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل تابع للأبواب التي فيها بيان أنه ينبغي المصلي أن يصلي إلى سترة، والسترة مستحبة عند جمهور العلماء، يكون المصلي يصلي إلى سترة هذا مستحب، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها. والسترة هي شيء قائم يكون أمام المصلي، وأقله مثل مؤخرة الرحل كما قال المؤلف هنا باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وهو يقارب ثلثي ذراع، لابد أن يكون شيء قائم، هذا هو السترة. صلي إلى عمود، صلي إلى سارية، صلي إلى دولاب، صلي إلى عصا قائم في الحربة والعنزة التي كان تركز للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها، وصلي إلى عمود الرحل وهو ما يشد على البعير عموده يقارب ثلثي ذراع، كل هذا يسمى سترة. وكذلك الصلاة إلى الراحلة يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض البعير فيصلي إليه، يصلي إلى شجرة، يصلي إلى رحل. وفي هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، الشارح يقول يعرض بالتشديد الراء، وهذا إن كان سماعا، وإلا فالقاعدة التخفيف من عرض يعرض، يعرض راحلته هذا القاعدة، لكن لعل هذا سماع من باب السماع. والحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان وغيره، الشيء مستقر يكون سترة للمصلي، كل شيء يستقر، دابة، بعير، راحلة، رحل، حتى ولو إلى ظهر إنسان أمامك، الشيء المستقر الثابت يكون راحل، يكون هذا هو السترة. نعم، أقرأ الشرح. شكرا.
باب قوله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيه المبالغة. والبعير يقال له ويقال لما دخل في الخامسة.
نعم، يعني فتكون الراحلة الناقة التي تصلح له يعني يوضع عليها الرحل، حتى ولو لم تدخل، لو تدخل في الخامسة، فإذا كانت تصلح للرحل وإلى 3 سنين أو 4 سنين سمي راحلة، ولا يسمى بعير إلا إذا دخل الخامسة. فإذا صلى إلى الراحلة أو صلى إلى البعير، سواء كانت الراحلة ليوضع عليها الرحل وتصلح ليوضع عليها الرحل، أو بعير ولو لم يوضع عليه الرحل، كله يكون سترة للمصلي. نعم نعم، كم قولهم؟
قوله: والشجر والرحل المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي إلى بعيره انتهى. فإن كان هذا حديثا آخر فحصل المقصود، وإن كان مختصرا من الأول كأن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره، اتجه الاحتمال الأول. ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وسأذكره بعد. وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقصود أن هذه أنواع يصلي إليها المصلي، راحلة، بعير، شجر، رحل، هذه أمثلة، أمثلة لما يصلي إليه المصلي وهو الشيء مستقر. وكونه يصلي إلى الراحلة أو إلى البعير لا ينافي النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ومباركها، فإن معاطن الإبل هي المكان الذي تقيم فيه مدة عند الماء أو عند المراح، هذا هو، هذه هي المعاطن. أما الشيء المكان الذي يقيم فيه البعير يجلس فيه إقامة عارضة فلا يشمله النهي، لأنه ليس، لا يسمى معطن. معاطن الإبل الأماكن التي تقيم فيها مدة، مراح في الليل، مراحها في الليل أو إقامتها عند الماء، هذا هو الذي نهي عن الصلاة فيه، الصلاة عن معاطن الإبل. أما الشيء العارض الذي يبرك فيه البعير عارض ويقوم، هذا لا 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 يتناوله النهي. نعم، هنا ذكر الشارح هنا في الحديث آخر السطرين الأخيرات شو كلامه على
تكملة.
قال القرطبي نعم،
قال القرطبي: في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولو يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها ومستترين بها، انتهى. وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين، وقد تقدم ذلك، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة، ونظيره صلاة
الصواب أنه ليس بحالة الضرورة، ما وقع في السفر صلاة إلى الراحلة، لأن هذا ليس معطل، لا يسمى معطل.